بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها وأسلم أسالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح.
نعم، هذا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما قال: اجعلها سنين كسني يوسف، يعني السنين المجدبات. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تحصون، ثم يأتي من بعد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنون. قال: اجعلها عليهم كما وقع في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، السنين مجدبات، حتى إنه جاءه بعض كفار مكة ومنهم أبو سفيان وقالوا له: يا محمد، إنك أوصل الناس رحما، فادعوا الله أن يسقينا، يعني لا تجعلها، لماذا دعوت علينا؟ هم إذن يعلمون أنه نبي صادق صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سلة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
نعم، هذا رأي ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخالفه جماهير العلماء ومنهم بعض الصحابة، خالفوه في هذا، وهو أنه يرى أن الدخان قد وقع، وهو لما جاءتهم هذه السنة أو القحط الذي أصابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها سني كسني يوسف، فأصابهم القحط حتى أكلوا الجلود وورق الشجر من الجوع، وسألوا النبي أن يدعو الله لهم صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يرى الدخان في السماء، يعني يتوهم هالأشياء، من قام ما يشوف من التعب وكذا. فأبي مسعود رضي الله عنه كان يرى أن هذه آية الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وخالفه الجمهور على أن الدخان من علامات الساعة الكبرى، لم تأتي بعد، وإنما هذا يعني دخان آخر، يعني أو يعني يوم والبطشة الكبرى هي الساعة، بينما ابن مسعود يرى أن البطشة الكبرى هي معركة بدر، هي البطشة الكبرى التي مات فيها صناديد قريش. فهذا كان رأي ابن مسعود رضي الله عنه، وخالفه الأكثر على أن الدخان لم تأتي بعد، وأن البطشة الكبرى هي يوم القيامة. نعم.
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فيما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، وهو قول أبي طالب.
نعم، هذا الشعر قاله أبو طالب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمدحه به، ومع هذا ما قدر الله له أن يسلم. نعم. وعمر بن حمزة هنا قوله وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم، هذا معلق، هذا معلق، وعمر بن حمزة ليس من رجال البخاري، وهو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يحدث عن سالم وهو عمه أخو أبيه اللي هو حمزة بن عبد الله بن عمر. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون.
نعم. والمقصود بالتوسل بالعم هنا التوسل بدعائه وليس بشخصه، يعني لو كان التوسل بشخصه كان يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم انت سلك محمد، لكن دل على أنه أراد دعاءه بدليل أن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يستسقي فإنه يدعو. ومعاوية لما قحطوا في الشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، فالقصد أن الاستسقاء هنا بدعائه لا بشخصه، لأن لو كان بالشخص النبي أولى منه، وعبد الله والعباس بن عبد المطلب هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
بعد الاستسقاء يقلب الرداء، يغير البشت، لبسة البشت، العباءة، من باب التفاؤل، كما غيرت ردائي فغير حالنا. نعم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار.
نعم. أن صاحب الأذان عبد الله بن زيد الأنصاري، فيختلف عن هذا، وكلاهما عبد الله بن زيد. نعم.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله
شريك
أحسن الله إليك، قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس ستة، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول، قال لا أدري.
نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فدخل هذا الرجل وقطع على النبي كلامه صلى الله عليه وسلم وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من القحط لم يأتهم مطر، فادعوا الله أن يسقينا، وهذا فيه مخاطبة الخطيب، وهذا جائز أن يخاطب الإنسان الخطيب، لكن لا يجوز أن يتخاطب الناس فيما بينهم، لكن كلام الخطيب أو الخطيب يكلم أحدا هذا لا يضر. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه يدعو، وهذا من باب الاستسقاء. الاستسقاء إما أن يكون في صلاة الاستسقاء، وإما أن يكون في صلاة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يكون دعاء عاما خارج الصلاة أصلا يعني يستسقي، كل هذا جائز وصورة من صور الاستسقاء. فيقول أنس والله ما نرى يعني في السماء سحاب ولا قزع. القزع له السحابة الصغيرة، يعني يقول السماء صافية. يقول فخرج من خلف سلع، سلع جبل في المدينة، يقول خرج من خلف سلع سحابة كأنها الترس يعني كبيرة، ثم نزل المطر يقول ستا ما نرى الشمس، يعني ست أيام يعني من الجمعة إلى الخميس ما نرى الشمس أبدا، كله مطر. ثم الجمعة التي بعدها يعني جاء الرجل نفسه أو غيره أيضا نفس الكلام، هلكت الأموال انقطعت، لكن الآن بكثرة المطر، قبل يشكو قلة الآن يشكو كثرة المطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا فاستجاب له فانقشع السحاب فصارت السماء صافية، وفي بعض الروايات صارت مثل الإكليل أو مثل الجوبة يعني أو مثل البئر يعني هكذا، يعني ما في شم ما في مطر خلاص شمس على المدينة. نعم
أحسن الله إليك. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري.
الآن البخاري رحمه الله يستفيد من هذا الحديث أكثر من مرة، يذكر لكن في كل مرة يبوب له بابا، يعني يستفيد منه في عنوان لإخراج مسألة فقهية أو عقدية أو حسب ما يراه. ذاك تكرار الحديث عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كل فائدة، غالبا هذه الفوائد فوائد فقهية يستفيد منها الناس. يعني في الباب الأول مثلا بوب البخاري باب الاستسقاء في المسجد الجامع، في هذا الباب قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، النبي كان ينظر إليهم في ظهره القبلة، فاستفاد البخاري أنه يمكن أن تستسقي وأنت ليس إلى القبلة. وسيأتي الاستسقاء على المنبر، يعني استسقى النبي وهو على المنبر، وهكذا يستفيد من هذا الحديث في أكثر من باب رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا قيل فقه البخاري في تراجمه، يعني التراجم يترجم بها للأبواب، هنا ترى فقه البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
نعم، يمطرون يعني الذين خارج المدينة ينزلون، لكن داخل المدينة خلاص انقشع السحاب كله، أن النبي قال حوالينا ولا علينا، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى. نعم.
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء.
يعني لم يصلي صلاة الاستسقاء خاصة، وإنما خلاص خطب في الجمعة يكفي، استسقى في الجمعة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة الجياب الثوب.
نعم، كان ثوب وشلته غيرته. نعم.
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة جياب الثوب.
نعم. شريك بن عبد الله اثنان، شريك بن عبد الله بن أبي نمر اللي هذا من رجال الصحيحين، وشريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو روى له مسلم قيل متابعة، والبخاري أعرض عنه. وشريك بن عبد الله النخعي متكلم فيه، وهو إلى الضعف أقرب، الأقرب أنه ضعيف. أما شريك هذا فهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو ثقة من رجال الصحيحين. نعم.
باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
نعم.
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة جياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يوم بدر. قال أبو عبد الله: وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة، وشك الناس كثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
نعم، يعني ما بأس أيضا إذا جاءك الكفار مثلا وسألوك أن تستسقي لهم، لا مانع من ذلك إذا لم يكونوا يعني معلنين للحرب على المسلمين، لا مانع أن يستسقي الإنسان لهم. مثل حتى تدخل في هذا رقية الكافر، يعني إذا كان كافر تأتي تدعو له مثلا أو ترقيه، لا مانع من ذلك أن ترقيه وإن كان كافرا. نعم.
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين. وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
مثل الإكليل، يعني شفتوا هذه الدائرة، هذه الحين القبة، هذه إن هكذا تكون دائرة، الأمطار تنزل على الجوانب وفي الوسط ما في شيء، لكن على مستوى المدينة، على مستوى المدينة كالإكليل الذي يكون على رأس العروس أو غيرها، أو يسمونها الجوبة، يعني الدائرة تكون حول البئر. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين بجهر يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم.
يقصد أنه صحابي رأى، وفي بعض النسخ البخاري روى، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح أنه روى ورأى، لكن ليس لم يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وإنما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عباد بن تبيم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
نعم، الأصل في الاستسقاء يصلي قائما. نعم.
باب الجهر بقراءة في الاستسقاء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
هذا الأصل في الصلاة إذا كانت جماعة أنه يجهر فيها بالقراءة، سواء كانت صلاة نهارية أو صلاة ليلية، فإنه يجهر فيها بالقراءة طالما أنها تصلى جماعة، استثناء صلاة الجنازة. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
هذا بعد الخطبة، بعد أن يخطب ويدعو وهو مستقبل الناس، ثم بعد ذلك في صلاة الاستسقاء، ثم بعد ذلك يعطي الناس ظهره ويستقبل هو القبلة ويدعو لنفسه بصوت منخفض، يعني لا يسمع الناس، ثم يدير رداءه. نعم.
باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال،
يعني الرداء قلبه، اللي كان على جنبه الأيمن أداره وصار على جنبه الأيسر والعكس. نعم.
باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: عبد الله بن زيد هذا مازني، والأول كوفي، هو ابن يزيد.
نعم، يعني فرق بين عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. نعم، كلاهما صحابي. نعم.
باب رفع الناس.
طبعا أبو عبد الله هنا البخاري، أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال حدث قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. فقال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق.
نعم، يعني من كثرة المطر أي تعب المسافر وصار عليه مشقة من الأمطار التي نزلت. وهنا في قوله يدعو الإمام ويرفع يديه والمأمومون أيضا يرفعون أيديهم، الأصل في صلاة الجمعة كما ذكر كثير من أهل العلم أنه عندما يدعو الإمام لا ترفع الأيدي، ولكن في الاستسقاء رفع الصحابة أيديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا. فبعض أهل العلم قال رفع اليدين سنة حتى في كل دعاء حتى مع الإمام في صلاة الجمعة، وبعضهم قال الدعاء سنة فيه رفع اليدين ما عدا صلاة الجمعة باستثناء الاستسقاء، إذا استسقى يوم الجمعة فإنه يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم. نعم.
وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لحظة إيش قلت؟
وقال الأويسي
قال حميدي؟
لا عندي الأويسي.
الأويسي إيه نعم في نسخة ثانية. نعم أعد.
وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
يقصد لا يرفع يديه بهذه الطريقة، لا يعني أنه لا يرفع يديه أبدا، لأن بالإجماع بل متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين بالدعاء هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمونه تواتر معنوي، تواتر معنوي، وذلك أنه ثبت أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء، ومنها ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما ابتدأ القتال رفع يديه يدعو صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أبو موسى قال ادعو الله لي فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسأله ببطون أكفكم ولا تسأله بظهورها، إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يرد مصر. قال أهل العلم رفع اليدين في الدعاء متواتر، تواتر معنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نفي أنس أنه ما كان النبي يرفع يديه في شيء من الدعاء يقصد بهذه الطريقة، لأن في الاستسقاء يبالغ في رفع اليدين حتى يرى إبطه صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا اختلف أهل العلم هل يرفع يديه يعني بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة من كثر ما هو بالغ في رفع يديه، فأنس يريد المبالغة لا لم تفعل من النبي إلا في الاستسقاء، أما أصل رفع اليدين فهذه سنة مستحبة باتفاق أهل العلم. نعم.
باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزع وما في السماء قزعة قال وما في السماء قزعة. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
الجود يعني الخير الذي نزل. نعم، يعني وصل إلى كل البلاد التي حول المدينة. نعم.
باب إذا هبت الريح. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان في حديث عائشة كان يدخل ويخرج صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح، فإذا أمطرت هان عنده الأمر، يعني خاف أنه يكون عذابا صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
الصبا ريح الصبا، وهي ريح طيبة شرقية طيبة تأتي دائما باردة في نجد، فيقول نصرت بالصبا أي بهذه الريح الطيبة. نعم.
باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
نعم، يعني البعض قال أن الزلزال الذي وقع قريبا في تركيا وسوريا أنه من علامات الساعة وكذا، هو لا شك أن يعني هذه الزلازل هي بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن علامة الساعة كثرة الزلازل وليس وقوع الزلازل، يعني إذا كان يقع بين فترة وفترة زلزال هذا ليس من علامات الساعة، وإنما علامات الساعة التي يعني تدل على قربها كثرة وقوع الزلازل. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
نعم، هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في شامنا ويمننا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي مستجاب، وإذاك صارت البركة في هذه البلاد بلاد الشام وبلاد اليمن. فقيل للنبي وفي نجدنا، ما تكلم، أعاد اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فقالوا في نجدنا، قال في شامنا ويمننا، قالوا في نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. ذكر أهل العلم أن المقصود بنجد هنا نجد المعروفة التي هي بلاد نجد، وقال آخر النجد هي الأرض المرتفعة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن المقصود بنجد الأرض المرتفعة، ويقصد بها أرض العراق وما يعني جاء بعدها، وإذاك يقول فأشار إلى العراق، لأن العراق بالنسبة للمدينة تعتبر نجدا يعني مرتفعة، ففي بعض الروايات أشار إلى المشرق وفي بعض الروايات أشار إلى العراق أنه يعني من هناك تخرج الفتن، وأقصد المقصود بالعراق يعني المشرق، العراق وإيران وما بعدها من شرق أواسط آسيا، من هذه الأماكن، لأن من هذه الجهات خرج المغول ويخرج الدجال كذلك من هذه الجهة، ويأجوج ومأجوج يأتون أيضا من هذه الجهة. وأيضا في التاريخ الفتن التي خرجت إنما خرجت من هذه الجهة، هذا الذي عليه أكثر العلم، وإن كان البعض يرى النجد المقصودة هي هذه النجد المعروفة، لكن أيضا هذه النجد المعروفة لا تعرف بالزلازل، وإنما تعرف بالبلاد الجبلية التي هي من الشرق، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم،
يعني بدل أن تشكروا تكذبون. تجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم، بدل أن تشكروا نعم الله تكذبونها. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. على إثر سماء، على إثر مطر، والمطر يطلق عليه اسم السماء لأنه ينزل من السماء من العلو. ولذا في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب صبرة فوضع يده فيها فأصابت أصابعه أو أصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابتها السماء، يعني المطر. فالسماء يطلق يراد به المطر، ويطلق السماء على كل مرتفع، نزل من السماء ماء أي السحاب، فالسماء تطلق على كل ما عليك، يقول: كل ما عليك فهو سماء. وهنا المقصود إثر سماء أي إثر مطر نزل من السماء. قوله يقول الله تبارك وتعالى: أصبح الناس مؤمن بي وكافر، ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر. من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا هو الصحيح، قال: هذا مؤمن به يكفر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. والذي يقول مطرنا بنوء كذا يحتمل قوله أمرين: الأول مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء هو منازل القمر، منازل النجوم، هذا النوء. فمن قال مطرنا بنوء كذا إذا قصد أن النوء أي النجوم والقمر وغيرها من المخلوقات هي التي أنزلت المطر، فهذا كافر كفرا أكبر، مشرك خارج من الملة. ومن قال مطرنا بنوء كذا أي بسبب القمر أو بسبب النجوم أو بسبب كذا، فهذا شرك أصغر وهو لا يجوز. وأما إذا قال مطرنا في نوء كذا وليس بالباء السببية وإنما في الظرفية، فهذا لا شيء فيه. إذا قال مطرنا في نوء كذا كما تقول مطرنا يوم الأربعاء، في يوم الأربعاء مطرنا في شهر كذا، مطرنا في هذا ظرفية، هذه لا بأس بها. نعم.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم. الفرق بين المطر وبين الغيث: المطر يطلق على يعني الغيث يطلق عليه المطر، يطلق عليه المطر، لكن قد يكون المطر أحيانا عذابا وهو مطر السوء. المطر قد يكون عذابا، وكثير من السابقين أهلكوا بالمطر، وكان النبي يخاف إذا تلبدت السماء أن يكون عذابا. فالقصد أن الإنسان يسأل الله الغيث، لذلك نقول اللهم أغثنا. وإذا قال اللهم أمطرنا ويقصد المطر النافع لا بأس، لكن المطر قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع، بل قد يكون عذابا. أما الغيث فلا يكون إلا نافعا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، يعني لا يكون غيثا، يكون مطر غير نافع، يكون مطر غير نافع. فالقصد أن الغيث لا يعلمه إلا الله تبارك. أما المطر كما يقول البعض الآن مثلا يبخرون أبخرة كثيرة جدا ثم يرسل عليها شيئا من البرودة ثم تكون سحاب ثم ينزل المطر، يقول هذا صنعنا نحن المطر، فكيف يعني ما عند الله المطر، احنا ننزل المطر، هذا مطر وليس بغيث. والذي جاء في آية في قول الله تبارك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أي أرض تموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وذكر منها الغيث. فالقصد أن المقصود هنا الغيث وهو المطر النافع. نعم.